الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الغمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونهم رب يوم يلقون ربهم سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، التقوى، وما أدراك ما التقوى؟ التقوى هي أمر عظيم وهدف نبيل وغاية عظمى من أسباب الصيام، أو من دوافع أسباب الصيام التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما هي التقوى أيها الإخوة، وما هي الفوائد التي يجنيها المتقي؟ التقوى أيها الإخوة لها تفسيرات كثيرة، نأخذ ما تيسر منها ونأخذ ما تيسر من ثمرات وفوائد للتقوى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن ينصر المرابطين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن معنى التقوى: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذا تعريف بسيط من تعريف التقوى. نقف مع هذا التعريف وقفات. التقوى هي الخوف من الجليل. من هو الجليل يا أخوان؟ هو الله سبحانه وتعالى. أن يكون الخوف من الله، لا تخاف أحد، لا ملك لا ملك ولا غيره، ولا لا تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن الخوف هو عبادة، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تخافوهم وخافوني. والعمل بالتنزيل، وهو القرآن والسنة، أن تعمل بالكتاب والسنة، وأن تترك عنك أقوال الرجال وإن زخرفوها وزينوها، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن هو الدليل الأول الذي نسير عليه، والسنة هي الدليل الثاني، وهي الأمر الآخر الذي نسير عليه، فنعمل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نترك ما سواها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مات إلا وقد أكمل الله الدين. والإنسان الذي يبتدع أو يخترع شيئا في الدين يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ الرسالة ولا أدى الأمانة، حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل ما مات كما قال الصحابة: إلا ولا طائر يطير بجناحين إلا وعطاهم منه خبر. فأكمل الله الدين ببعثة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى أتم الدين والنعمة بمبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والقناعة بالقليل، أن تقنع بما أعطاك الله، وأن ترضى، وأن توطن نفسك أن ترضى بما أعطاك الله، بما كتب الله لك، بما قسم الله لك، لأن هذه النفس أيها الإخوة كالطفل، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فلا بد من ترويض النفس وتعليمها وأطرها وقصرها. يقول الشافعي: والنفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يغنيها. فعلينا أيها الإخوة أن نقنع بما رزقنا الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الاستعداد للرحيل، نستعد للموت. يا أخوان، ترون اليوم الموت يتخطف قريب وبعيد، كم أخذ الموت من أترابك، من أخوانك، من أولادك، من أهلك، من أقاربك، من جيرانك. نسمع بالرجل مات فلان، ما في شيء، طيب مات، الموت يأتي بغتة، كما قال الشاعر: يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فلا بد من الموت، هذه الحياة ليست حياة، هي حياة دنيا كما ذكر الله وسماها الحياة الدنيا، والآخرة هي الحياة الحقيقية. نحن في أحلام، وغدا سننتبه من هذه الأحلام، إما إلى جنة وإما إلى نار. فعلينا أيها الإخوة أن نستعد للرحيل. يا أخوة، لو دخل الآن ملك الموت هنا وقال: من اللي مستعد للموت يرفع إيده؟ من المستعد للموت يا أخوان؟ والله ما أحد مستعد للموت. لماذا؟ لأن سودنا صحائفنا بما لا يرضي ربنا. كل واحد منا يقول: أبغى أتوب، أبى أتوب، أبرجع، أبى أصلي، أبى أصوم، أبى أحج، أبى أطيع والديني. لا، خلاص، يجب عليك كل أمر تخشى الموت من أجله فاتركه، ولا يضرك متى ما مت. ينبغي عليك أن تستعد للموت وما بعد الموت. الموت باب، يعني كل واحد سيموت، وهو أهون شيء الموت، ثم يأتي بعده الحساب، القبر والحساب والعذاب والصراط وغير، إلى أن إما أن تدخل الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، أو النار، نسأل الله يجيرنا وإياكم منها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات، ومعنى ذكره أي فلا ينسى ذكر العبد بقلبه لأوامر الله تعالى، وأن يشكره في جميع أقواله وأفعاله، وأن يصرف نعم الله فيما يقرب من الله. ونلاحظ أيها الإخوة ملاحظة، أن الإنسان لا يعصي ربه إلا بنعمة من نعم الله. الذي ينظر إلى الحرام بماذا يعصي ربه؟ بنعمة البصر. الذي يسمع الحرام بماذا يعصي ربه؟ بنعمة السمع. الذي يمشي إلى الحرام بماذا يعصي ربه؟ بنعمة القدم وغيرها. جميع المعاصي لا تحصل من العبد إلا بنعمة. والله يا أخوان، إن الإنسان يخشى أن تسلب هذه النعمة. النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، وأن نستخدمها في طاعة الله. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثاقيل الذر، وحتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام. فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرون إليه، فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعل، ولا شيئا من الشر أن تتقيه. مثقال الذرة ستحاسب عليه، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيد المتقين، لما وجد تمرة ساقطة قال: لولا أن أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، خوفا من أن تكون من الصدقة، من تمر الصدقة، لأنه قد حرمت عليه الصدقة هو وآل بيته. وقال الثوري رحمه الله تعالى: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، يعني اتقوا الأمور الصغيرة جدا التي هي إلى الحلال أقرب، لكنهم خافوا أن يقعوا في الحرام فاتقوا الله وتركوها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى، ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم، وأدوا ما افترض الله عليهم، وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليس تقوى الله بالصيام، بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله بترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وقال موسى ابن أعين رحمه الله: المتقون تنزهوا عن الأشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، فسماهم الله متقين لذلك. وقال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. لو كان اثنين عندهم شركة كيف يتحاسبون بينهم؟ المتقي يحاسب نفسه أشد. يقول أحد السلف: والله ما أنفقت ريالا أو دينارا أو درهم إلا وقد أعددت الجواب لله إذا سألني فيما أنفقته وفيما من أين اكتسبته. فهم يحاسبون أنفسهم باستمرار حتى تستقيم هذه النفس، لأن هذه النفس أيها الإخوة تجمح وتطمع وتريد أن يعني تسوق الإنسان إلى المهالك، لكن إذا ألجمها بلجام الشرع وحافظ عليها فإنه يحفظها ويوصلها إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما سأله سائل عن التقوى وحقيقتها فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ يعني هل مشيت في طريق فيه شوك؟ فقال له السائل: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عزلت عنه، يعني جنبت أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذلك أو ذاك التقوى. وأخذ أحدهم هذا المعنى فقال أبياتا من الشعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يعني الجبل أصبح حصى صغير وتجمع صار جبل. وكذلك الذنوب، الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الذنوب، محقرات الذنوب، شبهها بقوم أتوا وادي فجمعوا، كل واحد جاب حطب خشبة صغيرة ثم جمعوا حطبا كثيرا وأنضجوا القدرة واللحم، وهي بدايتها شوي حطب. وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس رحمهم الله قال: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ يعني إذا كنت تبي التقوى أعرف ماذا تتقي منه، وأعرف الأمور الحلال من الحرام. إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة ولم تغض بصرك، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك. الآن شبابنا يا أخوان انظروا إليهم مع داعش وغيرها من الأحزاب الباطلة، انظروا إليهم أخذوا السيوف على عاتقهم وقتلوا بعضهم، وبعضهم من قتل خاله وعمه ووالده ووالدته. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا التقوى الحقيقية، ما عرفوا التقوى الحقيقية، فقط عرفوا رؤوس أقلام واجتهدوا اجتهادات غير منضبطة، حماس غير منضبط، وما رجعوا إلى أهل العلم، ما رجعوا إلى أهل العلم. بعض الشباب أنا جلست معهم للمناصحة فقلت لهم: يعني هل سألت شيخ من المشايخ لما أردت أن تذهب إلى الأماكن، أماكن القتال والفتن؟ قال: والله سألت الشيخ المطلق المرة الأولى وأفتاني بحرمة الذهاب إلى هذه الأماكن. قلت: طيب المرة الثانية؟ قال: المرة الثانية ما سألته. ليه؟ قال: ما سألته عشان ما تلزمني الحجة. طيب الحجة لزمك لأنك عرفت في المرة الأولى، عرفت أن هذا حرام ولا يجوز أن تأخذ السلاح وتحمل السلاح على إخوانك المسلمين، لكن هذا الفقه الأعوج. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية، تقيه. الآن يا أخوان اللي يمشي بالشمس هل يمشي حافي؟ اللي يمسك الإبريق أو الدلة هل يمسك بيده؟ تحترق يده وتحترق رجله، لكنه يضع وقاية تقيه من الشمس ووقاية تقيه من حر هذه الأشياء. فكذلك التقوى أن تتقي الله سبحانه وتعالى. أهمية التقوى أيها الإخوة وميزتها، لعشان الوقت قصير فنسرع قليلا، كلمة التقوى هي كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله تسمى كلمة التقوى، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. أمر الله بها وأمر بها عباده عامة، وأمر بها المؤمنين، وأمر بها الأنبياء. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى بها أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا أيها النبي اتق الله. والأنبياء جميعا وصوا بها أممهم، فقال الله تعالى إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد طلب الله سبحانه وتعالى من عباده تحقيق التقوى، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال عن رمضان والصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والتقوى أيها الإخوة هي فعل قلبي من أعمال القلوب، ومكانها الحقيقي في القلب، فلا تعرف المتقي من غيره لأنه شيء قلبي. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه البخاري. ثمرات التقوى أيها الإخوة وفوائدها، من أعظم ثمرات التقوى محبة الله سبحانه وتعالى لك أيها المتقي. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. كلنا يا إخوان نبي محبة الله لنا، نبحث عن محبة الله، فعلينا أن نتقي الله حتى يحبنا الله، وليس العبرة أن تحب الله، فكل واحد منا يحب الله، واللي ما يحب الله كافر، لكن العبرة بأن يحبك الله سبحانه وتعالى، ولا يحبك إلا إذا كنت من المتقين. الثاني من ثمراتها رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن سيكتب الله رحمته؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أيضا التقوى سبب لعون الله ونصره وتأييده. إذا أردت عون الله ونصر الله وتأييد الله وتوفيق الله فعليك بالتقوى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أيضا من ثمراتها وفوائدها أنها حصن للخائف وأمان له مما يخاف ويحذر من سوء أو مكروه أو ظلم أو حيف أو جور في الدنيا والآخرة. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. من ثمراتها وفوائدها أنها تبعث في القلب النور وتقوي البصيرة. الإنسان يصبح يميز بين الحق والباطل بين الحلال والحرام إذا كان من المتقين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. من فوائدها وثمراتها أنها تعطي للعبد قوة وشجاعة لمواجهة الشيطان. لا ما يضعف أمام الشيطان دائما قوي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن ثمراتها أنها وسيلة لنيل الأجر العظيم من الله. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. من فوائدها وثمراتها توسيع الرزق وفتح مزيد من أبواب الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من ثمراتها تفريج الكروب وتيسير الأمور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالله ييسر المتقين لليسرى. من ثمراتها النصر على الأعداء ورد كيد الأعداء في نحورهم وحفظ المسلمين من شرورهم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوقهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمتقي دائما في حفظ الله وفي رعاية الله وفي أمان الله سبحانه وتعالى. إن العاقبة هي للمتقين في الدنيا والآخرة. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. من ثمراتها أن المتقين ينتفعون بالموعظة وتؤثر فيهم وإذا سمعوا الذكر خشعت له قلوبهم ويتفكرون في آيات الله سبحانه وتعالى. ومصدقا لما بين يدي من التوراة وهدى وموعظة للمتقين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وإنه لتذكرة للمتقين. من ثمراتها أنها صفة لأولياء الله وطريقا لولايته. من أراد أن يكون وليا لله فعليه بأمرين: فأن يكون متقيا لله ومؤمنا بالله سبحانه وتعالى. والإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: كل مؤمن تقي فهو لله ولي، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من ثمراتها أنها الميزان الذي يقرب العبد من ربه ويدنيه منه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم الحقيقي هو في تقوى الله وطاعته. من ثمراتها أيضا أنها أفضل ما يتزود به العبد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وحسنه الألباني. من أسباب من ثمرات التقوى أيضا أنها سبب لقبول العمل. الله سبحانه وتعالى يتقبل من أهل التقوى. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. من أيضا الثمرات أن القرآن بشرى للمتقين، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. من ثمراتها أن كل العلاقات تنتهي في الدنيا إلا العلاقة بين المتقين، فإنها تستمر في الدنيا والآخرة وفي البرزخ وفي الجنة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من ثمراتها أن المتقون هم الفائزون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. من ثمراتها أيضا أن المتقون تنالهم رحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن ثمراتها أنها صفة للأنبياء ومن صدقهم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ومن ثمراتها أنها سبب للنجاة يوم القيامة، نجاة العبد. ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى النار وأن كل إنسان سوف يدخل النار. فقال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ومن ثمراتها أنها سبب لمغفرة الذنوب. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم الذنوب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون فيه ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من ثمراتها أن أهل التقوى هم أهل الكرم. عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسب هو المال، الحسب المال والكرم التقوى. رواه الترمذي وصححه الألباني. من ثمراتها أن المتقين يسهل الله لهم العلم النافع، العلم الصالح الذي يعرفون به الحق من الباطل. قال تعالى ونختم بها: واتقوا الله ويعلمكم الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.